بحثه تنقيح التفسير ولذلك استفاد منه من جاء بعده. ذكر ابن كثير اقسام الوضاعين، ذكر منهم الزنادقة، هؤلاء لا اشكال فيهم، ويعني من اشهرهم شخص قال له محمد بن سعيد المصلوب، هذا الذي مر بنا انه غير اسمه على انواع كثيرة، يقولون انه صلب على الزندقة، وقد وضع حديثا كثيرا، ولكن العلماء رحمهم الله تنبهوا له، ومنهم متعبدون، هم أصناف، لكن ذكر ابن كثير أخطر صنفين، ذكر الزنادقة لأنهم أكثر من الوضع شينا للإسلام ولأهله، ويذكرون أحاديث يعني بمعانيها يعني بعد وللتنفير كما يقولون عن الإسلام. والنوع الثاني وهو خطر جدا أيضا، وهم الصالحون، هؤلاء ينتسبون للخير وللعبادة، ويضعونها حسبة في أحد الوضاعين، تقول جاريته: مولاي يسهر الليل كله يصلي، وفي النهار أو كذا يضع الحديث، أو تقول يعني فكان بعضهم يحيي الليل كله، وبعضهم كان غلام خليل، هذا معروف في بغداد، يعني يتقوت بالاقتات الباقلة من زهده وورعه، ويجتمع عليه الناس للوعظ، ولكنه مع ذلك لا يفقه الحديث هو أصلا، وإنما هو يعني يورد للترغيب والترهيب ويرويها بالأسامي، لا يعرف الحديث، هو كثير منهم لا يعرف الحديث، لا يعرف الحديث، ولكن يعني هذه هي العبادة في الجهل، يفعلون ما هو محرم شرعا ويظنونه قربة. لما وضع هذا الواضع حديث فضائل القرآن، قيل له: لما وضعته؟ قال: رأيت الناس انشغلوا بمغازي بن إسحاق وبفقه أبي حنيفة وتركوا القرآن، فأردت أن أرغبهم فيه. ويعني هذا هو الذي وصفه ابن كثير بالجهل. بالمناسبة هو الآن يقول أن طائفة من الكرامية، هذه الكرامية معروفون يعني عندهم غلو في الإثبات، لكنهم طائفة متأخرون قليلا، يعني نسبة الوضع إليهم يعني لأنهم ينقل عنهم أنهم استجازوا، وأما الوضع وأكثر الأحاديث فقد وضعت قبل وجود الكرامية وقبل وجود إمامهم المعروف محمد بن كرام. ذكر ابن كثير بعض القضايا مثل قول بعض الوضاعين: نكذب له، وانتقد هذه العبارة، نكذب، يقولون نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم لا نكذب عليه، وهذا الكلام يعني رده ابن كثير رحمه الله، يقول هذا ان هذا جهل وقلة عقل، ويعني افترى عليه صلى الله عليه وسلم، فان معناه يؤول في الحقيقة الى ان شريعته غير كاملة، وانهم يسددون ما فيها من نقص. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله ان ابا الفرج بن الجوزي نعم ألف كتابا في الموضوعات، وهو من أوائل ما ألف أو من أول ما ألف أو أول ما ألف تحت هذا الاسم الذي هو الموضوعات، وإن كان هو في أي قرن، هو في القرن الخامس عاشر من أوله إلى آخره تقريبا، لأن ولادته بعد 500 بقليل بعشر سنوات، وعاش إلى نهاية القرن السادس، يعني بعد 500 ولد، يعني في القرن السادس هو عاش. إذن هو يعتمد على كلامه أو كلام غيره، يعتمد في الغالب على كلام غيره، على كلام الأئمة، ولكنه هو رحمه الله جمع هذه. يقول ابن كثير: كتابه منتقد من جهتين، الجهة الأولى أنه بقي عليه شيء كثير، وهذا كما قاله ابن كثير، وألف بعض العلماء، ألف السيوطي ذيل الموضوعات تكميل لهذا، يقولون انه قد بقي عليه يعني يمكن مثل ما ذكر واكثر. والانتقاد الثاني وهو اكثر ما وجه الى ابن الجوزي انه ادخل احاديث لا تصل الى درجة الوضع، وهذا الذي قالوه صحيح، يعني فيه احاديث قد لا يحكم عليها بالوضع، لكن ننتبه في نظري ويمكن مراجعة كتاب الفوائد المجموعة وتعليقات الشيخ عبد الرحمن المعلم عليه، في نظري أن أكثر ما انتقد على ابن الجوزي الصواب فيه مع من؟ مع ابن الجوزي، الصواب فيه مع ابن الجوزي، لأن المنتقدين أو لأن المنتقدين لابن الجوزي ساروا على منهج وهو أنهم لكي يحكموا على الحديث بالوضع يطلبون أن يكون في إسناده وضاع. أما ابن الجوزي فقد وسع الدائرة وطبق ما ذكره ابن كثير هنا أنه قد يحكم على، وهذا صحيح، قد يحكم على الحديث بالوضع وإن لم يكن في إسناده وضاع بقرائن، وهذا كثير من منتقد على ابن الجوزي هو بهذه المثابة. ويمكن معرفة ذلك بمراجعة مثلا تعليقات المعلم رحمه الله، ما تركها هو في احكامه كثير ما ينتصب ابن الجوزي، لا يريد الانتصال لابن الجوزي هو، لكنه يريد ان يبين ان الحديث موضوع رغم اعتراضهم على ابن الجوزي. ثم بعضهم يعترض فيقول ليس بموضوع ولكنه واهي، يعني شديد الضعف جدا. والتمييز بين الواهي لان ابن الجوزي رحمه الله ألف كتابا سماه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، يعني جمع فيه ما ليس بموضوع وإن كان شديد الضعف. فبعض أحاديث كتابه الموضوعات يقول حقها أن تنقل إلى الكتاب الآخر، والخطب يسير لقرب الدرجة بين الواهي وبين الموضوع. فالمقصود ينتبه لهذا الشيء، لأنه كثير ما يتداول أن ابن الجوزي أسرف في الحكم على، نعم هو في بعض الأحاديث أسرف حتى ذكر حديثا من صحيح مسلم، ولكنه في غالب أحكامه رحمه الله مصيب فيها. ذكر ابن كثير مسألة ما نعرج عليها، هو قال رحمه الله هذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أربعة الأشياء عند أئمة الحديث، لأنه حكى عن بعض المتكلمين أن الوضع لم يقع بالكلية، يعني ليس هناك أحاديث موضوعة أصلا. وإقحام، ذكرت أكثر من مناسبة أن إقحام آراء المتكلمين بل وغير المحدثين في كتب المصطلح، يعني وسع كتب المصطلح ووسع من دائرة الخلاف، وربما تكون هذه الأقوال المنقولة ليست في أحد من أئمة الحديث. فالآن النقل عن من هذا؟ نقله ابن كثير ليرد عليه، نعم، لكن كان الأولى ذكره أو إغفاله، كان الأولى إغفاله، نعم، لأن الكتاب مختصر أصلا، قد يذكر في كتاب مطول ولكن هذا الكتاب مختصر. وابن كثير رحمه الله قال إن ذكر هذا الشيء وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء. نعم، تقرأ النوع الذي بعده المقلوب. نعم،
النوع الثاني والعشرون المقلوب، وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. فالأول كما ركب مهارة محدث بغداد البخاري حين قدم عليه إسناد هذا الحديث على متن حديث آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر وقلبوا مثاله، ما هو من حديث سالم عن نافع، وما هو من حديث نافع عن سالم، وهو من القبيل الثاني. وصنعوا ذلك في نحو مئة حديث أو أزيد. فلما قرأوها عليه رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرجع عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن، فرحمه الله وأدخله الجنان.
نعم، هذا النوع الثاني والعشرون المقلوب. قال ابن كثير رحمه الله، لم يعرفه ابن كثير، قال قد يكون في الإسناد كله أو بعضه. ومعنى كونه مقلوبا، هم يقسمون القلب إلى بحسب مكانه إلى قسمين، قلب في الإسناد وقلب في المتن. القلب في الإسناد يعني خلاصته أشهر أنواع القلب في الإسناد إبدال راو أو أكثر مكان آخر. ومن قصة البخاري التي ذكرها ابن كثير يعرف معنى القلب، يعني مثلا حديث يروى عن نافع عن ابن عمر، يأتي شخص فيرويه عن سالم عن ابن عمر، وقد ينقلب الإسناد كله، قد يكون مثلا عن نافع عن ابن عمر فيقلب مثلا عن نافع عن أبي هريرة مثلا أو عن صحابي آخر، يعني ينقلب الإسناد كله على الراوي. قد يكون القلب في راوي واحد وقد يكون في أكثر من راوي، وقد تنقلب أحاديث كثير جملة أحاديث على راوي، وقد ينقلب عليه حديث واحد. يعني مثلا يذكرون، ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن عبد العزيز البراوردي أحد أئمة الحديث في المدينة يروي أحاديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، فقال الإمام أحمد إن هذه الأحاديث التي يرويها عن عبيد الله هي أصلا أحاديث عبد الله بن عمر أخي عبيد الله. عبيد الله هذا من كبار الأئمة ثقة ثبت، وأما عبد الله أخوه فهو فيه ضعف وضعيف من قبل حفظه رحمه الله، فانقلبت أحاديث عبد الله جعل الدراوردي يرويها عن من؟ يرويها عن عبيد الله بن عمر. لو كانت عن عبيد الله بن عمر لكانت من أصح الأسامي، ولكنها قال العلماء، قال أحمد وكذلك أشار النسائي إلى أنها لا. هذه كلمة أحمد انقلبت عليه. فهذا هو القلب، أن يبدل راو براو آخر، وقد يبدل أكثر من راو، هذا يسمونه القلب في الإسناد، وهو بحسب تارة يكون يلتحق بالنوع الذي قبله وهو الورع. متى يلتحق بالورع؟ إذا فعله الراوي متعمدا، إذا فعله الراوي متعمدا يلحقونه، يقولون فلان يركب الأسانيد أو يضع الأسانيد، يعني المثل موجود ولكنه وضع له إسنادا جديدا ليرغب فيه أو ليقصد فيه أو ليروى عنه. وهذا له أمثلة كثيرة سيأتي معنا، ربما يأتي معنا في بعض الأنواع ما هو. مثلا دخل جرير بن حازم، انتبه لهذا، هذا من القلب يعني خطأ. دخل جرير بن حازم على ثابت البناني، وكان الطلبة في مجلس ثابت، ومن بينهم شخص اسمه حجاج الصواف. ففي مجلس ثابت هذا حدث حجاج حدث عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة رضي الله عنه الحديث، حدث عنه الحديث المعروف إذا قيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. جرير بن حازم بعد خروجهم من المجلس صار يحدث بالحديث عن ثابت البناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول عنه أو يقول العلماء عن هذا الحديث إنه انقلب عليه إسناده، انقلب على من؟ على جرير. وكان من بين الحضور حماد بن زيد وهو فوق جرير بن حازم، يعني ثقة ثابت من الرواة الذين يقولون إن غلطهم نادر جدا. يقول وهم أبو النضر، أبو النضر من هو؟ جرير. إنما كنا في مجلس ثابت فحدث حجاج بكذا، فظن جرير بعدما خرج توهم أن الذي حدثه أو الذي حدث في المجلس من هو؟ ثابت عن أنس رضي الله عنه. فهذا الإسناد انقلب إذا على جرير المحن يمثلون بهذا المثال وله أمثلة كثيرة هذا القلب في الإسناد. وكما ذكرت قد تنقلب جملة من الأحاديث وقد ينقلب إسناد واحد أو حديث إسناد حديث واحد. بالنسبة لقصة البخاري رحمه الله مع أهل بغداد هذه مشهورة، أرادوا أن يختبروا وبعضهم يعني لكن نعم هي مشهورة، جمعوا له أعطوه 10 أحاديث وقرأوها عليه فقال يعني فيقول لا أعرفها، ثم أعطوه 10 أحاديث يقول لا أعرفها والعشرة الأخرى يقول لا أعرفها، فيعني ظنوا أن يعني في حفظه شيء أو كذا أو أنه يعني غير واسع الاطلاع، ف يعني هو متنبه لا يعرفها على صورتها التي أعطوه إياها، فأعادها كلها وأعاد كل إسناد إلى متنه، فأذعنوا له بالحفظ كما ذكر ابن كثير رحمه الله. ويسمى هذا القلب للامتحان، يسمونه القلب بغرض الامتحان، كثير ما يمتحنون الرواة إما بإدخال أحاديث عليهم يسمونه التلقين، يدخلون عليه ما ليس من حديثه فإن أقر به وسكت ولم ينتبه قالوا هذا يقبل التلقين ودل على ضعفه، وإن أبى فهذا يدل على ضبطه. وفي قصة مشهورة ليحيى بن معين مع شيخه أبي نعيم الفاضل بن دفين قلب عليه لكنه يعني بقلب بدقة صار يعطيه 10 أحاديث 9 منها على الصواب والعاشر مقلوب يعني ليس من حديث يعني غير في إسناده، فقال هذا ليس من حديثي. ثم في 10 الثانية أدخل عليه حديثا وفي 3 أدخل عليه حديثا، فلما تكرر الموضوع عرف الفضل أنه أن يحيى بن معين اختبره يعني ضربه أو رفسه، وكان معه أحمد بن حنبل مع يحيى بن معين، وكان قد نصح أول يحيى بن معين قال لا تختبره فإن الشيخ تب، فأبى يحيى بن معين إلا أن يختبره. المهم أن هذا من القلب الذي يسمونه قلب بغرض الامتحان، وكان شعبة يفعله يختبر الراوي، يختبر الراوي ينظر هل هو ثابت أو يعني، وهذه طريقة من طرق التي توصلوا بها إلى درجات الرواة الذي هو الاختبار المباشر، وجه له بعض الأحاديث، وجه له أسئلة، وجه له أشياء مباشرة يختبر بها ضبط الراوي. ويقول ابن حجر رحمه الله إن هذا أصل القلب لا يجوز تعمدا، يجوز الامتحان لكن ينبغي يعني أن ينبه عليه في وقته، لكن هذا مضى فعله رحمه الله. ونعم لا يجوز القلب تعمدا، ولكن مصلحة القلب هنا راجحة لأنها يعني وسيلة من وسائل اختبار ضبط الرواة، وكم من راو سقط في هذا الامتحان وكم من راو نجح في هذا الامتحان. ويعني هذا نحن الآن وقفنا على التعقيب على ما مضى نؤجله للغد إن شاء الله تعالى، التعقيب على أنواع الحديث الضعيفة هذه التي ذكرها ابن كثير فيه تعقيد عليها، على الحديث الضعيف بصفة عامة.
وقد نبى شيخ أبو عمرو
ما نقص الوقت
أولا يا أخوان يعني قبل أن نبدأ في الأسئلة ابتداء من الغد إن شاء الله سيكون درس الشيخ إبراهيم اللاحم بعد الفجر مباشرة
الغد أو بعد
لا يعني الشيخ وقف اليوم.
وقف اليوم.
الشيخ عبد المحسن يعني سيقف ولن يكمل باقي الدورة لأنه انتهى من باب العبادات وسيبدأ إن شاء الله العام القادم في المعاملات، وابتداء من الغد سيكون ضيف الشيخ إبراهيم اللاحم بعد صلاة الفجر مباشرة، ولعل في هذا إن شاء الله وقت متسع لكي ينتهي المتن إن شاء الله تعالى. هذا يقول فضيلة الشيخ، أليس المدرج هو نفسه زيادة ثقة وجزاكم الله خيرا؟
كما ذكرت المدرج له صلة كبيرة بزيادة الثقة، لكن بينهما فرق يسيرة، ولكن مرجعه إلى كونه زيادة الثقة. بينهما فرق من جهة أنها زيادة عرفنا من أين جاءت، وإلا فهي زيادة الثقة. والحكم بالإدراج، إذا حكمت بالإدراج فمعناه أنك رددت هذه الزيادة، وإذا حكمت بعدم الإدراج فمعناه أنك قبلت هذه الزيادة، فبينهما تداخل أو بينهما ترابط. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول الحديث الذي ذكرتم صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بدون سواك، ما هي درجته وجزاكم الله؟
درجته ضعيف جدا، ضعيف جدا، يعني يقرب من الموضوع، ضعيف جدا، لأنه مما دلسه محمد بن إسحاق، ونحن نعرف أن محمد بن إسحاق ضعيف التدليس، إذا دلس فإنما يدلس عن متروكين، يعني يدلس عن متروكين هو وعن ضعفاء، وقد يدلس عن ثقات، لكن ما دام يدلس عن متروكين وانضم إلى ذلك هو أخرجه الحاكم وصححه، ولكن العلماء يعني على أنه شديد الضعف.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من فسق وربما كفر الوضاعين للحديث ويحتج بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟
أما يعني تفسيق الوضاع بصفة عامة، وكما ذكر ابن كثير وصفهم ببعض الأوصاف، منها الجهل ومنها قلة العقل ومنها الافتراء ومنها، هذا قد يقول لا بأس به. أما أن تفسق شخصا بعينه أو أن يعني تكفر شخصا بعينه فتقول هذا الراوي كذا وكذا، فهذا يعني لا يجوز. الحكم على المعين يختلف عن الحكم على القول وعلى مطلق من فعله، هذا أمر معروف. يعني الحكم على المعين يختلف عن الحكم على مطلق من فعل المذهب أو على القول نفسه.
أحسن الله إليكم. يقول ما صحة الحديث الذي يذكر فضل سورة ياسين بأن من قرأها كان كمن قرأ القرآن 10 مرات وجزاكم الله خير؟
لا لا يصح الحديث، لا يصح الحديث الذي ذكره الأخ.
وهذا سؤال في الشبكة، يقول ما هي الأحاديث التي أخذت على الإمام مسلم وجزاكم الله خير؟
معروف هذا الأمر، الأخذ على مسلم على البخاري، مر بنا قضية الانتقاد، أحاديث يعني لا أستطيع ذكرها الآن، أحاديث منها أحاديث يعني جملة يعني الحديث كله، ومنها أيضا من زيادات الثقات ومن الإدراج، وبعض هذه الأحاديث الإمام مسلم رحمه الله قد بين علة هذه الأحاديث، وبعضها أو كثير منها بعضها الصواب فيه مع مسلم، وبعضها الانتقاد موجه إلى الإسناد، وأما المتن فهو صحيح ثابت. فمثل هذا يعني يحتاج إلى كلام طويل، ويصفو يعني مما قد ينتقد انتقادا صحيحا على متنه شيء قليل، والكثير منه أيضا أو بعض هذا القليل قد بين مسلم رحمه الله يعني علة هذا المتن.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بإذنكم وجعل ما قسم
الله حسنا،
صلى
الله
على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقد نبه الشيخ أبو عمرو هاهنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعير الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى والله أعلم. قال ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. قال ممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهم الله. قال وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض وكذا فيما يشك في صحته أيضا.
نعم، هذا الكلام ختم به ابن الصلاح رحمه الله تعالى ولخصه ابن كثير، ختم به أو عقب به على بعض الأنواع، أنواع الحديث الضعيف مثل الشاذ والمنكر والمقلوب وغيرها، وذكر فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول أننا إذا ضعف الناقل إسنادا لحديث فإنه من الأحوط أن يعبر عن ضعف هذا الإسناد بعينه لا ضعف المتن كله، لاحتمال أن يكون للمتن إسناد آخر صحيح، كما عرفنا من قبل أن الحديث قد يكون مرويا بإسناد موضوع أو بإسناد ضعيف جدا أو بإسناد ضعيف، ويكون مرويا متنه من طرق صحيحة، فلا تلازم بين الإسناد والمتن. هذا مر بنا من قبل في الحديث الصحيح، لأنه لا تلازم بين صحة المتن وبين حال الإسناد. ولهذا يقول الأئمة أحيانا، يقول الأئمة هذا الحديث باطل بهذا الإسناد. ولهذا ننبه إلى يعني مراعاة سياق كلام الأئمة عند كلامهم عن الأسانيد وفي كتب العلل. ربما يصحح الإمام جزءا من الإسناد، يعني به أنه صحيح إلى فلان مثلا، أو أن الصحيح عن فلان هو كذا، فهذا يختلف عن أن يصحح الإسناد كله، ويختلف عن أن يصحح المتن كله. وكذلك في التضعيف أيضا مراعى سياق كلام الأئمة، فيحتمل أن يكون الإمام يضعف هذا الإسناد أو يحكم بطلان هذا الإسناد، وهذا نحتاجه في أمرين: في فهم كلام الأئمة وفي أحكامنا نحن على الأحاديث. لكن يقولون يجوز الحكم على المتن بناء على الحكم على الإسناد، على تضعيف الإسناد، في حال ما إذا قال إمام لا يعرف هذا المتن إلا من هذا الوجه، فمعناه أنه لما ضعف الإسناد حينئذ يلزم منه ضعف المتن. في هذه الحالة نعم يجوز تضعيف المتن بناء على تضعيف هذا الإسناد الذي أمامك. يقول بعض الباحثين إنه يقوم مقام نص الإمام أن تقوم أنت بالبحث وتتعب، وهذا له حظ من النظر، بأن تقف على متن حديث في إسناد عند ابن جرير أو عند الطبراني أو عند أبي نعيم أو عند الخطيب، ثم لا تجد له إلا هذا الإسناد، وتبحث وتتعب، ولا سيما الآن بعد نشر كثير من الكتب ووجود فهارس. ففي هذه الحال يظهر والله أعلم أنه يحكم على المتن من خلال الحكم على الإسناد. يظهر والله هذا يظهر والله أعلم. ابن كثير رحمه الله عرج على قضية في المناظرة. موضوع المناظرة هذا موضوع يختلف تماما عن له أحكام. موضوع المناظرة له أحكام، له أحكام خاصة به، ويمكن بعضكم قرأ بعض كتب الجدل وكتب المناظرة، لها أحكام تخصها. يقول ابن كثير رحمه الله إنك في حال المناظرة، في حال المناظرة يختلف حالك عن حال إعطاء حكم للقارئ، فإن المناظرة إذا أورد عليك حديثا بإسناد لك أن تضعف هذا الإسناد، وما الذي يلزم، وحينئذ ينتقل الحال أو الأمر إلى خصمك فيلزمه إيراد إسناد بديل، وإلا فقد سلم بتضعيفك لهذا الإسناد. هذا معنى كلام ابن كثير في السطرين، قلت يكفي في المناظرة تضعيفها الطريق التي أداها المناظرة. القضية الثانية التي بحثها ابن كثير أو ابن الصلاح مسألة رواية الحديث الضعيف، وذكر عن الأئمة أنه أن عمل الأئمة على أنه يجوز رواية الحديث الضعيف عدا الموضوع منه في الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك، إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. نعم، هذا الذي يظهر من عمل الأئمة أنهم تجوزوا في رواية الحديث الضعيف، لكن تجوزوا مع ذكر إسناده. لا بد أن ننتبه لهذا، وهو أنه مع ذكر الإسناد، وعندهم يعني عرف يقولون من أسند لك فقد أحالك، من أسند لك فقد أحالك، يعني أحالك على بياء في معرفة حال هذا الحديث على ما ذكره من إسناده. وتجوزوا أصلا لأن هذه الأمور لا ينبني عليها عمل. إما صحابي مثلا ثبتت فضيلته فيروى في فضله حديث فيه ضعف أو ضعيف، وكذلك حكم شرعي يرغب به وهو ثابت، هذا الحكم أصله ثابت بأدلة يعني قوية. وأضيف إلى ما ذكره أن بعض الأئمة تجوز أيضا حتى في إيراد الضعيف في صفات الله وفي الحلال والحرام، أيضا تجوزوا في هذا أيضا، يعني لم يلتزم هذا بدقة. فلا يعني ليس معنى كلامهم هذا أنه ليس هناك حديث في الحلال والحرام رغوه إلا وهو صحيح. تجوزوا أحيانا لأن الحديث الضعيف ربما يستدل به في الحلال والحرام إذا عضده، كما مر بنا أكثر من مرة إذا لم يكن ضعفه شديد، أن بعض الأئمة ربما يستأنس به، وسيأتي من كلام ابن كثير شيء من هذا. ونقل عن ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمه الله، أو نسب هذا إلى أحمد بن حنبل الذي هو التسامح في رواية ما عدا الموضوع في غير الحلال والحرام وفي غير صفات الله. فقد نقل عنهما رحمه الله أنهما كان يقولان إذا جاء الحلال والحرام شددنا، وإذا جاء الترغيب والترهيب تسامحنا. ويقولون عن فلان، كثير ما يقول الأئمة عن فلان يقبل في الرقائق، يقبل في الترغيب والترهيب، يقبل في غير الأحكام، حتى قالوا في بعض الرواة يعني ليسوا بضعفاء، قاله أحمد في محمد بن إسحاق. وكثير هذا في كلام الأئمة في الجرح والتعديل، أن ينصوا على أنه يقبل في كذا ولا يقبل في كذا. القضية الأخيرة، إذا عزوت حديثا بلا إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ضعيف، اصطلحوا على ألا تورده بصيغة الجزم، فلا تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وهذا وكذلك لم يذكر ابن كثير أنك إذا رويت حديثا صحيحا أو ذكرت حديثا صحيحا فالأحسن بل يعني المتعين عليك ألا تورده بصيغة التشكيك لئلا يظن القارئ. وقد رأيت كثيرا من طلبة العلم في البحوث لا يراعون القضية الأخيرة هذه، كثير ما يريدون، والدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل كذا، يعني مثلا ما يذكر عن فلان، وتجد هذا الحديث ربما أو كثيرا ما تجده في الصحيحين. والأولى الالتزام بالألفاظ العلمية عند أهل كل فن، فإذا قالوا قال رسول الله كذا فهذا جزم بصحته، وإذا قالوا يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يروى فهذه التي يسمونها صيغ التمريض. في عندنا النوع الثالث والعشرون، النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل. هذا موضوع واسع جدا ومتشعب، ذكر منه ابن الصلاح، يعني أدخل ذكر منه مسائل كثيرة وبقي فيه مسائل أيضا وأدخلها كلها تحت هذا النوع. سنأخذها على عجل، سنمر بها على عجل، لأن هذه مسائل تتعلق بعلم الجرح والتعديل وبالأمور التطبيقية، بالأمور التطبيقية يعني الممارسة فيها تحتاج إلى ممارسة، تحتاج أكثر مما تحتاج إلى يحتاجها من يريد أن يمارس التطبيق العملي لدراسة السنة، وهي تتضح بالممارسة. ولكن يعني ذكروها نريد نقرأها الآن وأعلق عليها بما يتيسر. نعم. ثم
النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل. المقبول الثقة الضابط لما يرويه، وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث عن المعنى، فإن اختل شرطا مما ذكرنا الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه، أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له، أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول قال ابن الصلاح. وتوسع ابن عبد البر فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل، محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، بقوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال وفيما قاله اتساع غير مرضي والله أعلم. قلت لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، ولكن في صحته نظر قوي والأغلب عدم صحته والله أعلم.
هذا كلام يتعلق بالشرط الأول من شروط الحديث الصحيح، أو بالشرطين الأولين من شروط الحديث الصحيح، وهما العدالة والضبط. فأولا عرف ابن كثير أول ما تكلم في أول كلامه عرف بالراوي المقبول، من هو الراوي المقبول الذي مر في الحديث الصحيح؟ يقول المقبول هو الثقة الضابط لما يرويه، الثقة الضابط لما يرويه. وهذا هو ملخص كل ما سيأتي، وما سيأتي فروع عليه، وما سيأتي مفرع على هاتين الكلمتين، من هو الذي تقبل روايته أو الذي يسمى حديثه صحيحا. هذا هو بهاتين الكلمتين الثقة الضابط لما يرويه، هذا باختصار. سيشرح الآن ابن كثير هذه الكلمة وكيف يتحقق منها وما يتعلق بأمور أخرى. فذكر من هو الثقة الضابط، فقال هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذا فيما يتعلق بعدالته في نفسه، وهذا لا بد من هذه الشروط لكي يضمن أو يؤمن جانب التعدي المتعمد في الحديث بالزيادة أو بالنقص. فكل هذه الأمور المذكورة والشروط المذكورة راجعة للعدالة، واشترطها المحدثون رحمهم الله تعالى صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تأتي هكذا عنهم، لم يأتي أن يعني يذكرون هذه الشروط على التحديد، ولكنها مأخوذة من مجموع كلامهم، فيتكلمون في الراوي إذا كان معروفا بشيء من الفسق، يتكلمون فيه إذا كان معروفا ببعض خوارم المروءة، فربما يقول بعض الأئمة يقولون يأتيك كلام في بعض الرواة يقول كان يلعب به المجان مثلا، يعني أنه كان يضحك به بعض الصبيان أو بعض الذين يحبون المجان، يعني أنه فيه بعض خوارم المروءة يقص في حديثه، وغرضه من القصص الحصول على المال، هذا اعتبروه من خوارم المروءة، وكل هذا احتياط، يخافون أو يستدلون ببعض أعمال الراوي على أنه قد يتزيد في حديث رسول الله، لا يؤمن جانبه في هذا الشأن، فاحتاطوا رحمهم الله تعالى للرواية احتياطا كبيرا، واشترطوا في الراوي هذه الشروط التي ذكرها ابن كثير، وذكر بعد ذلك ما يتعلق بالضبط. قال: وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى. يضاف إلى ذلك حافظا لكتابه، ذكره الشافعي وغيره أيضا، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه، فيشترط فيه أن يكون متيقظا يؤمن عليه الغلط، هذا في جانب الضبط، يعني لا يكفي أن يكون صالحا في نفسه، لا يكفي أن يكون صالحا بنفسه، ولهم كلمات كثيرة جدا في عدم كفاية الصلاح، لأن الصالح في نفسه صالح له أو لغيره، هو الآن هو صالح بنفسه، نعم أمنا منه جانب الكذب، ولكن يبقى جانب الغلط، فالغلط ليس يعني لا يكفي فيه الصلاح، لا يكفي فيه الصلاح، بل لابد من التيقظ وأن يكون حافظا لحديثه. ولهذا ما تشتغل الصالح بصلاحه وعبادته عن مراجعة حفظه ومذاكرة والاعتناء بكتبه عن التزوير، وعن يعني قد يكون صالح ولكن فيه تغفيل، فربما أدخل في كتابه ما ليس منه، وهذا كثير، هذا كثير في الرواة، يكون له ابن، يكون له وراق سيء، يكون له مثلا من يطلب الحديث معه فيدخل عليه، لابد من هذا، يعني لابد من ضبط الكتاب، وهذه أمور يعني إذا تتبعتها في كلام الأئمة في الرواة تجد عجبا من دقتهم في يعني موضوع التلقين هذا الذي عبر عنه كثيرا يكون متيقظا غير مغفل، موضوع التلقين هذا نسميه التلقين، يعني المهم هذا موضوع التلقين موضوع كبير، وقد مر بنا بالأمس شيء منه في موضوع القلب واختبار الراوي بهذه الطريقة، موضوع التلقين هذا يمكن أن يكتب فيه رسائل من جهة أنواعه ومن وقع فيه ومن سلم منه، فالمهم أن هذه الشروط كذلك بالنسبة لحفظ الكتاب ما ذكره ابن كثير، وهو داخل في قوله حافظا إن حدث من حفظه، فاهما حدث عن المعنى، يضاف إليه أيضا شرط اشترطه العلماء أنه إن كان يحدث من كتابه فلا بد أن يكون حافظا لكتابه، بل لا بد أن يكون حافظا لكتابه وإن حدث من حفظه، لأنه حتى وإن كان يحدث من حفظه يحتاج إلى مراجعة كتابه. القضية التي بعدها يتكلم عليها ابن كثير هي نحن الآن بعيدون عن اللغات، وفي عصر متأخر حتى في عصر ابن كثير، وأيضا اطلاعنا على أحوال الرواة وعلى تمكننا من الوسائل التي نعرف بها ضبط الرواة وعدالتهم ضعفت او قلت وفقدناها تقريبا. الاعتماد على كلام من إذن؟ على كلام أئمة الجرح والتعديل الذي انتصبوا لي. قال ابن كثير رحمه الآن بما تثبت على بما يثبت ما تقدم. قال ابن كثير يثبت بأمور منها اشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له أو واحد على الصحيح. هذه أمور تثبت بها ثقة الراوي وبينها تداخل. إذا اشتهر الراوي بالخير والثناء الجميل عليه من أين يشتهر هو؟ من أين يشتهر؟ من كلام الأئمة. إذن هو راجع إلى تعديل أئمة الجرح والتعديل له راجع يرجع الأمر إلى تعديل أئمة الجرح والتعديل له. نحن على أئمة الجرح والتعديل. لكن بعض الذين يعني يرفضون التقليد أو يقولون لا يصح التقليد في أمور الدين أو كذا يسمون اتباعنا لعمل الأئمة أو لتعديل الأئمة أو لكلام الأئمة في الجرح والتعديل يسمونه أو يطلقون عليه إنه تصديق بدل ما يقولون تقليد. يقولون نحن نصدق خبرهم يعني أن إمام الجرح والتعديل يقول فلان ثقة فلان كذا فلان كذا يخبرنا فنحن نصدق خبره ليس حكما منه نقلده فيه. وهذا فيه نظر في نظري والذي يظهر أن أحكامهم هي أخبار أو اجتهاد هي غالبها ولا سيما ما يتعلق بالضبط إنما هي اجتهاد. يعني عنده مجموعة من الأمور والقرائن والأحوال درسها ونظر فيها فبمجموعها حكم على هذا الراوي اجتهد في الحكم عليه ولهذا يختلفون أحيانا في الراوي لهذا السبب فنحن نقلدهم نحن تبع لهم في هذا إلا في النادر جدا لكن النادر لا حكم له. الكلام على الإجمال. إذن نحن الآن يمكن صدرت كتب وبحوث في ضوابط الجرح والتعديل وفي قواعد الجرح والتعديل نتداولها. ما المقصود بها بالنسبة لنا؟ المقصود بها ضوابط هذا باختصار قواعد النظر في أقوال الأئمة أو ضوابط النظر في أقوال أئمة الجرح والتعديل وليس المقصود بها كيف نعدل نحن أو نجرح وهذا أمر مهم لا بد أن ننتبه. ابن حجر ولهذا بعض الباحثين يقول وثقه أحمد وابن حجر كثير هذا في البحوث كثير جدا يقول وثقه أبو حاتم والذهبي وهذا خلل في البحث خلل في التصور. الذهبي لا يوثق بالمعنى الذي نريد الآن الذي يعني ذكره ابن كثير الآن بما تثبت عدالة الراوي وإنما الذهبي ماذا فعل؟ نظر في أقوال الأئمة وفي تصرفاتهم وعملهم وتطبيقهم فحكم على الراوي بما حكم به. مثلا احكام ابن حجر في التقريب بناها على نظره هو في الرواة أو نظره في أقوال الأئمة في الرواة بناها على نظره على ما ذكره ابن كثير الآن تثبت عدالة الراوي وكذلك جرحه بما ذكره بالشهرة أو بتعديل اثنين أو بواحد نعم يكفي واحد على الصحيح. ثم تحدث ابن كثير رحمه الله على مذهب ابن عبد البر يقول فيه إن كل حامل علم معروف العناية به محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه وهذا يعني توسط ابن عبد البر اشترط للحكم بالعدالة إذا لم يتبين جرح الراوي بأن يكون معروف العناية بعلم من العلوم يقول مثل أن يكون أديبا مشهور بالأدب أو أن يكون مثلا مشهور مثلا بالورع مشهور بعلم من العلوم مشهور به ولم يثبت شرطه، فهو إذا محمول أمره على أي شيء؟ على العدالة. وهذا يقول ابن الصلاح إنه توسع لا بد من النص، لأنه لا يكفي عدالته. المهم عند الأئمة ما هو أكثر، لأنه الحمد بحمد الله ترى يعني بالمناسبة قضية الفسق وخوارم المروءة والأمور هذه إذا تجاوزت الوضع في الحديث والكذب فيه فليست بكثيرة في الرواة، الأكثر ما هو ما يتعلق بالخلل في أي شيء في الضبط والحفظ، هذا هو الأكثر، هو اللي اشتغل عليه الأئمة. ولهذا لو فتحت في كلام الأئمة فيما عدا الكذب، فيما عدا الكذب والوضع مع أنه جاء من الصالحين، لكن المقصود أنه فيما عدا الكذب والوضع فإنه أن قال فلان ترك لشربه الخمر أو لأنه لا يصلي أو لأنه كذا قليل، ليس بالكثير إذا نسبته إلى أي شيء، إلى الكلام في ضبط الراوي وحفظه. فإذا كلام ابن عبد البر هذا ينفع في العدالة، ربما نفع في العدالة ولكنه في الضبط غير كافي، فلا بد من النص على ضبطه. وسيذكر ابن كثير بعد قليل كيف يعرف ضبط الراوي. يقول ابن كثير إن ابن عبد البر اعتمد على حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المدخولين، ويعني أمر مستوع من هذا الكلام يدلك ظاهر الحديث على ضعفه أو على قوته، يدلك على ضعفه، ظاهر الحديث يدل على ضعفه، والأمر كما قال ابن كثير هذا الحديث لا يثبت. يقول ابن كثير لو ثبت لكان فيه قوة أو فيه تأييد لكلام ابن عبد البر، لكنه لا يثبت. نعم اقرأ الشيخ.
ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنى وعكسه عكسه، والتعديل مقبول. ذكر السبب أو لم يذكر، لأن تعداده يطول وقبل إطلاقه بخلاف الجرح، فإنه لا يقبل إلا مفسرا اختلاف الناس في الأسباب المفسقة، فقد يعتقد الجارح شيئا مفسقا فيضعفه ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح الجرح. قال الشيخ أبو عمرو: وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك، فإن لم نكتف به سد باب كبير في ذلك. وأجاب بأن إذا لم نكتف به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك. قلت: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث: لا يثنيه أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك، والله أعلم. أما إذا تعرض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا، وهل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث، والله أعلم.
نعم، هذا الكلام فيه عدد من الأمور، أولها قول ابن كثير رحمه الله: ويعرف ضبط الراوي. هذا السطر يتعلق وسائل الأئمة لتحديد هل الراوي ضابط أو غير ضابط، وهذا مر بنا أكثر من مرة، وأن الأئمة رحمهم الله لم يتركوا وسيلة من الوسائل التي يكتشفون بها عدالة الراوي أو ضبطه إلا وسلت تارة بتتبع سيرة الراوي والنظر فيها وفي أحواله وفي كسبه وفي تعامله وفي صلاته وفي أحواله كلها، وأحيانا بتوجيه الأسئلة له: متى ولدت؟ متى دخلت البلد الفلاني؟ متى سمعت من فلان؟ يختبرونه، هذا بالنسبة للعدالة وكذلك الضبط. ثم كذلك أيضا ينظرون في كما مر بنا أمس، ربما اختبروه ربما لقنوه، يلقنه الإمام ينظر هل ينتبه أو لا ينتبه. والتلقين للقلب، وهذا من أهم الوسائل التي يعني استخدمها الأئمة لسبر حال الراوي أو لمعرفة حال الراوي. من ذكر ابن كثير وسيلة من وسائل الحكم على الراوي التي هي النظر في حديثه، وهي أهم الوسائل وأعظمها، وهي الشاقة جدا. ينظر في حديث الراوي ويقارن أحاديثه بأحاديث أقرانه عن شيوخه، هل أصاب، ما مقدار ما أصاب فيه، هل هو يخطئ، ما مقدار ما أخطأ فيه، هل هو يتفرد عنهم أو ما يرضيه يوافقه غيره. فمن خلال نظره هذا يحكم على هذا الراوي بأنه ثقة ثابت. يقول إسماعيل بن علية أو ابن معين رحمه الله، يقول لإسماعيل أو إسماعيل سأل ابن معين كيف وجدتم حديثي، فقال وجدته مستقيما، أو قال كيف عرفت هذا، قال عرفته على حديث الثقات، عرضته على حديث الثقات. وهذا أمر مهم، العرض، هذا يسمونه العرض، مقارنة المرويات، هذا من أهم علوم، وهو أهمها تقريبا. يكتشفون خطأ الراوي، كيف يكتشف خطأ الراوي؟ لا يكتشف إلا بهذه الطريقة في الغالب. نعم أحيانا يكتشف بوسائل دقيقة، مثل أن يسأل شيخه هل ما رواه عنك فلان صحيح أو ليس بصحيح، لكن هذا يعني ليس بكثير. الأكثر منه هو هذا، أن يأتي الراوي كما مر بنا في كلام ابن وهب، كلام أبي زرعة، يقول نظرت في بعض الروايات، يقول نظرت في 100,000 حديث من حديث ابن وهب، 100,000 حديث ما رأيت له حديثا ليس له أصل. وفي بعض الروايات أنه نظر يقول نظرت في 30,000 حديث، هذا عمل في راوي واحد فقط. يعني مثلا ابن وهب رحمه الله يروي عن جماعة، لابد لأبي زرعة أن يقارن مروياته بمرويات أقرانه عن كل شيخ منهم لينظر هل هو ضار، وكذلك أيضا تفصيل حال الراوي، هذا بحر لا ساحل له. يعني ينظرون في حديث الراوي عن هذا الشيخ فيقولون هو حافظ لحديث هذا الشيخ. طيب بقي الشيخ الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم، وهكذا يستمرون في شيوخ الراوي، ينظرون في حديثه ويصدرون أحكامهم على الراوي في هذا الشيخ وفي هذا الشيخ وفي هذا الشيخ، يصبرون أحواله في البلاد، ينظرون في رواية البصريين عنه هل هي توافق رواية المدنيين أو تخالفها، هل هو إذا حدث في البلد الفلاني مثله إذا حدث في البلد الفلاني أو يختلف، ينظرون حديثه الأول وحديثه الآخر هل تغير أو اختلف. هذه كله يعني يعيشون مع الراوي من أول حياته إلى آخرها، ولهم في ذلك أمور عجيبة جدا جدا. يعني القارئ في كتب الجرح والتعديل إذا قرأ بتمعن لا ينفتني الترحم عليهم، ويعني الدعاء لهم والاعتراف بفضلهم، وأيضا من التشوق لهذا العلم، وأنه لم يأتي من فراغ ولم يأتي إلا بجهود كبيرة جدا بذلها هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. فهذه الكلمة وهذا السطر من ابن كثير وهو قوله ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنى وعكسه عكسه، هذا تحته من الأمور العظيمة شيء كثير جدا. يعني لا يقدر قدره من الجهد الذي بذله. إذا نظرت تتبعهم لحياة الراوي، متى يعني حاله في صغره، حاله في كبره، حاله في بعض شيوخه، حاله في كتابه، حاله إذا حدث من حفظه، يعني أمور يعني مما تشوق القارئ والناظر في هذا العلم، وأنه يدخل في علم جليل ويدخل في علم منظم له قواعده، ولم يعني يحصل هذا اعتباطا. نعم. بعد ذلك تعرض ابن كثير تبعا لابن الصلاح الى امر مهم جدا، وهو إذا قال الإمام فلان ثقة، هل يلزم أن يقول هو ثقة لأنه يصلي ويفعل كذا وكذا، ولأنه ضابط لحديثه، ولأنه لم يخطئ، يبدأ يعدد أو لا يلزم؟ وكذلك في الجرح، وكذلك في الجرح. ابن الصلاح رحمه الله قال أن هو يعني فيه أقوال في المسألة، لكن ابن الصلاح اختار أنه في التعديل لا يلزم. لماذا لا يلزم؟ لأن أسباب التعديل تطول، ولأنها معروفة، لكن الذي نحتاجه إلى بياني إذا كان في قضية الجرح يقول يلزم أن يبين أن يقول ضعيف لكذا، لأنه يخطئ، لأنه أخطأ في الحديث الفلاني، لأنه فعل كذا إذا كان بالعدالة. ثم استدرك ابن الصلاح على نفسه، نلاحظ هذا الأمر المهم، ابن الصلاح استدرك على نفسه قال قد يقول قائل إن أكثر أحكام الأئمة في كتب الجرح والتعديل غير مفسرة في السبب، فيقول فقط فلان ضعيف، فلان مكروه. فقال ابن الصلاح أجاب بجواب لم يقنع ابن كثير. ابن الصلاح ماذا يقول؟ يقول بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمره، إذا ليس يعني ليس قبولا للحكم بإطلاق، وإنما هو توقف في أمر هذا الراوي. ابن كثير رحمه الله لم يقتنع بهذا، والحق معه، يقول لا يكفي أن توقف في أمره، بل الصواب أننا نقبل حكم هذا الإمام وإن لم يكن مفسرا، لأننا إذا اشترطنا أن الجرح والتعديل لا بد من أن يكون من عالم بأسبابه، وعرفنا أن هذا الإمام لا يتكلم إلا ب يعني ب يعني ب بأدلة قوية، وصبرنا أحواله، وأنه يتفق مع باقي الأئمة في كثير من أحكامه، فهذا كاف في أن نقبل حكمه وإن لم يكن مفسرا، وهذا هو الصحيح. يعني إذا قال ابن معين في راو ضعيف ما نطبق عليه مثلا، وإن كان رأي ابن كثير وابن الصلاح ليس بينهما تباعد، لكن قوله نتوقف فيه ولا يعني لم يعبر بالقبول، هذا هو الذي أشكل على ابن كثير. يعني لا يقول قائل إن ابن معين لم يفسر الجرح إذا لا نقبله، وهذا إنما يقوله بعض المتعصبين، قد يأتي يعني بعض المتعصبين فيقول هذا جرح غير مفسر ويرده، إما لكي يقوي حديث، ولكن الإنصاف يقتضي أننا نقبل من هؤلاء الأئمة أحكامهم على علاتها، ولا نسأل عن سبب الجرح، لا نسأل عن سبب، ثقة بهم. من أين عرفنا هذا؟ يكفي أن نقرأ سيرتهم وإنصاف، تكلموا في آبائهم، هل هناك أكثر من هذا؟ يتكلم الراوي في أبيه. سئل ابن المديني رحمه الله عن والده يعني تغافل هكذا، ما يريد أن يتكلم في أبيه، يريد يعني أن السؤال يطرح على غيره. ثم السائل أتاه مرة أخرى وطرح عليه، فأيضا تغافل يعني ما أحد. وفي الثالثة قال والدي ضعيف، ضعيف والده في يعني في ليس يعني متهما، لكنه ضعيف في حفظه. فتكلم وتكلم في إخوانه، يقول بعضهم أخي يكذب في حديثه فلا تقبلوا منه، فإني أخاف أن يكذب. هذا الكلام. المهم زيد بن أنيس تكلم في أخيه يحيى، أخوه يحيى كذب، فتكلم فيه، تكلموا في آبائهم، في إخوانهم، في أولادهم، إنصافهم وورعهم رحمهم الله، فنأمنوا. وكذلك أحكامهم لما سبرت وجدت صحيحة، نأمن عليهم يعني من جانبين، من جانب أن يكونوا قد تحاملوا، ومن جانب أن يكونوا أخطأوا، فإذا نقبل أقوالهم غير مفسرة سواء في التعديل أو في الجرح، ولا تلتفت إلى غير هذا. تكلم ابن كثير رحمه الله على تعارض الجرح والتعديل، وهذا باب واسع جدا جدا. لماذا؟ لأنه موجود بكثرة، الإمام قد يروى عنه عدد من الروايات بينها تعارض، حتى الإمام نفسه، ونقول تعارض بناء على الظاهر، وقد يتعارض كلامه مع كلام غيره. ولهذا النظر في التعارض قواعد مصلحها في باب الجرح والتعديل ونطيل فيها ليس هذا موضعها. قواعد، لأن احتمال يكون هذا التعارض في الظاهر، أما في الباطن فتلتق الأقوال. احتمالا يقول الإمام ليس به بأس، ثم يقول في مرة ليس بالقول، ويقول مرة ضعيف. وإذا درست هذه الأحوال أو هذه الأقوال ربما لا تجد بينها تعارض في الحقيقة، لأنها ليس به بأس يعني أنه لم يصل إلى درجة الضعيف المتروك، ضعيف ليس يعني لم يصل إلى درجة الثقة، فتلتقي أقوال الأئمة. فربما نترك قول الإمام لأنه خالف غيره، خالف عشرة من الأئمة. ربما نترك قول الإمام لأنه مثلا تبين لنا أنه لم يخبره، يعني أمور عديدة تسمى قواعد أو تدخل في قواعد النظر في أقوال الأئمة. فقضية إذا نقول هنا عن قضية الجرح والتعديل، لا ينبغي أن يطلق الحكم على أن الجرح هو المقدم أو أن التعديل هو المقدم أو أن الأولى بين السبب فالجرح. كلام كثير، هناك أقوال شاذة تذكر في كتب المصطلح. هناك من يقول لو عدله 100 وجرحه 1 يقدم قول من؟ المجرح، يقول لأن معه زيادة العلم. هذا كلام خطير ما يمكن ولا يصلح هذا في باب التطبيق، وإلا لن يبقى عندك راو، لأنه لا يخلو راو من كلام من الإمام ولو من كلام يسير. مثل هذا الكلام لا يصلح. بعض الأقوال في هذا الموضوع في هذا الفرع كما ستأتي معكم منقولة عن أصوليين أو منقولة نظريا أحيانا. فمسألة تعارض الجرح والتعديل هذه من أهم مسائل علم نقد السنة، ولها ضوابطها وقواعدها. نعم أقرأ أخي يكفي. نعم نعم.
ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح. وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ في ثلاثة أقوال، ثالثها إن كان لا يروى إلا يروي إلا عن ثقة إلا إن كان لا يروى إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا. والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه، ولو قال حدثني الثقة لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، وهذا واضح ولله الحمد. قال وكذلك فتي العالم أو علمه أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. قلت وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. قال ابن الحاجب وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق. وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق، لأنه قد يعدل عنه لمعاريض أرجح عنده مع اعتقاد صحته.
نعم هذه أيضا أمور تتعلق بالجرح والتعديل، واحد منها تقدم وهو الاكتفاء بالتعديل بواحد أو لا بد من العدد. الصحيح أنه يكفي واحد، فإذا قال إمام من أئمة الجرح والتعديل عن شخص إنه ثقة فهو ثقة، وإذا قال إنه ضعيف فهو ضعيف. وهناك أمور تحكم يعني هذا هو يعني صحيح كل جملة. تحدث ابن كثير أيضا عن رواية الثقة عن الشيخ، وهذه مسألة عظيمة وهي التوثيق العملي أو نعم يمكن نسميها هكذا أو التعديل الظني. إذا روى الثقة عن راو هل هو تعديل له أو ليس بتعديل؟ ذكر ابن كثير ثلاثة أقوال، وذكر الأول منها يعني ذكر أشار إلى ثلاثة أقوال، واحد أنه ليس بتوثيق، والآخر أنه توثيق، والثالث هو الذي ذكره. قال إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا. والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه. بس تعلق على هذا تقول يظهر من عمل الأئمة أن من لا يروي إلا عن ثقة، إذا عرف من منهجه أنه لا يروي إلا عن ثقة فالصحيح أن روايته عن الشخص تقوية له، ونستفيد من هذا في من لم يكن فيه تعديل ولا تجريح يستفاد منه تقوية هذا الراوي، ولكن ليس معنى هذا أنه ثقة بإطلاق، وإنما يعني هذا خلاصة الكلام، والكلام طويل في هذا الموضوع وكتب فيه كتابات. خلاصته هو هذا، أن رواية الراوي إذا كان عرف من حاله مثل شعبة ويحيى القطان والإمام أحمد وأبو داود وابن معين والبخاري وجماعة أئمة الجرح والتعديل، في الغالب لا يعنون إلا عن ثقات في الغالب، لكن تقيد معنى الثقة هنا بأنه ليس المقصود به مطلق الثقة، وإنما له حظ من الثقة، يعني ليس بمتروك الحديث. وهذا باب واسع كما ذكرت. خلاصته أن الأئمة رحمهم الله عندهم حد للراوي، إذا لم يصل إلى حد الترك يروون عنه وإن كان فيه شيء من الضعف. فالخلاصة أن من روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة، فأقل أحواله أن يكون ضعفه محتملا، يعني له حظ من الثقة. بالنسبة لفتيا العالم على ضوء الحديث أو تركه لفتيا الواردة في الحديث، يعني ذكر ابن كثير أنه هذه مسألة تصحيح الحديث انتقل منها، يعني أدخلها في مسألة الجرح والتعديل. يقول إن ليست فتياه تصحيحا له على ضوئه، ولا تركه العمل به أيضا تضعيفا لهذا الحديث لاحتمالات أخرى. وقيد مسألة التصحيح إذا لم يكن في الباب غيره أو احتج به أو كذا، وهذه أمور نعم ما نطيل فيها. اقرأ مسألة أيضا في مسألة، هو قيد قضية فتيا العالم، يقول في هذا نظر إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتيا أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمحتضى، يقول هذا دليل على تصحيح له. وهذا فيه نظر كلام ابن كثير، لأن الإمام رحمه بعض الأئمة يوردون أدلة فيها ضعف ولا يكون عليها الاعتماد، قد يكون اعتماده على إجماع، أو قد يكون على قياس، أو قد يكون على أصل آخر غير السنة، أو على أقوال صحابة، قد يكون على أقوال صحابة. نعم.
مسألة: مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير، ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور، فقد قال بقبوله بعض الشافعيين، ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه، ووافقه ابن الصلاح، وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات والله أعلم. فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه، فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن، وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير والله أعلم. وقال الخطيب البغدادي وغيره: وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه. قال الخطيب: لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره بأن حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة والله أعلم. قالوا: فأما من لم يروي عنه سوى واحد مثل عمرو ذي مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حجدان، تفرد بالرواية عنهم أبو إسحاق السبيعي وجري بن كليب، تفرد عنه قتادة. قال الخطيب الهزهاز بن ميزن تفرد عنه الشعبي. قال ابن الصلاح: وروى عنه الثوري. وقال ابن الصلاح: وقد روى البخاري لمهداس الأسلمي ولم يروي عنه سوى قيس بن أبي حازم، ومسلم لربيعة بن كعب ولم يروي عنه سوى أبي سلمة أبي ابن عبد الرحمن. قال: وذلك مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد، وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل. قلت: توجيه جيد، لكن البخاري ومسلم إنما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط، لأن هذين صحابيان وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره والله أعلم.
نعم، هذا الكلام كله في المجهول، وهو الذي لم ينص أحد على عدالته أو على جرحه، ما حكمه؟ هذا فيه تفصيل كثير يعني للعلماء رحمه الله تعالى. فمنهم من تسامح ومشى على أنه إذا روى عنه عدلان فهذا توفيق له، وهذه قاعدة ابن حبان، بل ربما تسامح ووثق من لم يروي عنه إلا راو واحد. خلاصة الكلام هنا أن الجهالة هذه ينظر فيها إلى أمرين، أشار ابن كثير إلى أحدهما وهي الطبقة. فالمجهول في عصر التابعين يختلف عنه عن العصور التي جاءت بعده، فكلما تأخر الزمن كلما كانت رواية المجهول أقرب إلى الرد أو إلى القبول. إلى الرد، هذه قاعدة مهمة في الموضوع، ولهذا يعني نلاحظ تطبيقها في الصحيحين. وهذه هذا ضابط في موضوع الجهالة، بغض النظر عن كلام ابن كثير الذي ذكره عن سليم بن أيوب، وهذا أحد الفقهاء متأخر، هذا جاء بعد عصر الرواية. ونحن نتكلم على أي شيء، على قواعد المحدثين أشرت إلى هذا مرارا، أن بعض هذه الآراء أخذت من يعني من كتب الأصول الفقه. فنلخص الموضوع في موضوع الجهالة، وهو كلام كثير، أنه يحكمه أمران. الأمر الأول الزمن، فكلما تقادم العهد بالراوي كلما كان أدعى إلى قبول حديثه. الأمر هي ثلاثة أمور، هذا أمر، يعني مثلا المجهول في عصر أحمد وفي عصر ابن معين يختلف. لماذا يختلف؟ لماذا يختلف الحكم في الزمن؟ وهكذا ترى في قواعد النقد كلها تطبيقها في التفرد كما مر بنا، وفي زيادة الثقة، وفي أمور كثيرة في قواعد النقد كلما تأخر الزمن احتجنا في تطبيقها إلى التدقيق. هذه قاعدة عامة في قواعد النقد، ومنها أو نطبقها في الجهالة. جهالة المجهول، يعني مثلا إذا كان تابعي، إشار ابن كثير والذهبي وابن عبد الهادي والجماعة إلى أن التابعي إذا كان مجهولا وذكروا شروطا أخرى فإنه يستأنس بروايته ويتقوى بها، ويعني قوي، يكون حديثه قوي. هذه واحد. الأمر الثاني الذي يحكم موضوع الجهالة هو الراوي عنه. الراوي عنه من الرواة، سئل ابن معين رحمه الله إذا روى الثقة عن شخص هل هو توثيق له، يعني معنى هذا السؤال، فقال إن كان ممن لا يروي إلا عن ثقة، ومثل بابن سيرين من التابعين، ومثل أيضا فيما أذكر بالشعبي. قيل له فأبو إسحاق وسماك بن حارب؟ قال لا، هؤلاء يروون عن مجهولين، يعني يتسامحون في الرواية. فإذا ينظر في الراوي الذي روى عن هذا المجهول. ولهذا يقول أحمد، هو ما تقدم قبل قليل، يقول أحمد رحمه الله فلان ثقة روى عنه يحيى القطان، إذا اعتمد في، أو روى عنه مالك، اعتمد في توثيقه على أي شيء؟ على رواية هذين. ولهم نصوص في هذا، في يحيى القطان، في، ويقول الإمام أحمد رحمه الله في بعض شيوخه إنهم كانوا لا يحدثون عن كل أحد ولا يرضون كل أحد، ذكر منهم أبا كامل مظفر بن مدرك، وذكر، المهم أنه ذكر بعض شيوخه يثني عليهم بهذا وأنهم ينتقون. فهذه قضية الانتقاء في الرواة تفيد في موضوع الجهالة. والأمر الثالث الذي يحكم موضوع الجهالة هو حديث الراوي. حديث الراوي الذي جاء به أحيانا لا نحتاج إلى البحث في عدالة الراوي وربطه المجهول، ينكشف حاله من أي شيء؟ تنكشف حاله من حديثه. أحيانا يكون قد وافق الثقات ولا نعرفه، فإذا حديثه ماذا يكون الآن؟ لأن الغرض أصلا من الكلام في الرواة هو الوصول إلى درجة حديثه. فإذا هذه ثلاث أمور تحكم موضوع الجهالة، يعني تكلم كثير في الجهالة، وألقيت محاضرات وكتب الكثير، وفي نظري أنه يحكم هذه الأمور القضية المجهول، وأيضا بعض الأمور الجانبية مثل تخريج الشيخين ومثل يعني هذه أمور تحكم موضوع الجهالة، لكنها هي تدور حول هذه الأمور الثلاثة، حول هذه الأمور الثلاثة: قضية الزمن، قضية الراوي عنه من هو. يعني الآن مثلا ذكر ابن كثير أنه إذا روى عنه عدلان ارتفعت جهالة عينه وبقيت جهالة حاله، ذكره عن الخطيب. يقولون هذا ليس على إطلاقه، ربما يروي عنه خمسة ولا ترتفع حاله، وربما يروي عنه واحد وترتفع الجهالة عن حاله، يكون قويا. وهذا يعني كما ذكرت ينظر في حال الراوي عنه. ذكر ابن كثير أنه أن البخاري ومسلم رحمه الله أخرجا برواة لا يروى عنه ومثل بصحابيين، فقال ابن كثير هذا أمر مختلف، لأننا يعني نتكلم في غير الصحابة، أما الصحابي إذا ثبت صحبته فيكفي كونه صحابيا، لا علاقة باعتراض ابن كثير وجيه، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يوجد في الصحيحين إلا يعني يوجد بعض الرواة لم يوثقهم أئمة الجرح والتعديل حتى في الصحيحين، حتى في الصحيحين. يقول أظن أحد الباحثين إنه وقف على 50 راوي في صحيح مسلم ممن لم يعني أظنه ذكر أيضا ليس لهم إلا راو واحد، أو ذكر أنهم لم يعني ليس فيهم جرح ولا تعديل، فهذا موجود حتى في الصحيحين. ولكن كما ذكرت هناك أمور للنظر في حال الراوي غير التوثيق والتعديل، ونسميها الأحكام العملية التي هي من روى عنه وأيضا ما مرويه، فهذه أمور تتعلق بالجهالة. نعم اقرأ الآن. سيدخل في موضوع أكثر منه يعني شائك جدا، وهو موضوع الابتداع، وسألخص الكلام فيه أيضا على هذه الطريقة. نعم.
مسألة: المبتدع إن كفر في بدعته فلا إشكال في رد روايته، وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا، وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أو لا، أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ في ذلك نزاع قديم وحديث، والذي عليه الأكثرون تفصيل بين الداعية وغيره، وقد حكي عن نص الشافعي، وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق، فقال: لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافا. قال ابن الصلاح: وهذا أعدل الأقوال وأولاها، والقول بالمنع مطلقا بعيد، مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير والله أعلم. قلت: وقد قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم من قاتل علي رضي الله عنه، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة والله أعلم.
نعم، هذه قضية الابتداع قضية شائكة، لأننا أو لأنهم اشترطوا في الراوي أن يكون عدلا، والابتداع في بادئ الأمر ينافي العدالة، ولكن الإنصاف مطلوب، ويعني التعامل مع الواقع يختلف عن الأمور النظرية. ولهذا يعني هذا في أمور كثيرة جدا جدا قد أنت تنظر وفي الفقه مثلا قد تنظر وكذا، لكن لو تبتلى بالقضاء ربما نظراتك وأحكامك الأولى ربما يجري عليها التعديل أو تعيد النظر في آرائك وفي أحكامك، أو تبتلى مثلا بالتصدم للفتوى أو نحو ذلك. يعني يختلف التنظير عن التطبيق. فمسألة الابتداع هذه قضية شائكة، وما أقول في أسباب الابتداع وفي أنواع الابتداع وفي، لكن الكلام الذي ذكره ابن كثير ذكر عدد من المذاهب أو من الأقوال في رد حكم رواية المبتدع، أنها ترد مطلقا، واستبعده ابن كثير رحمه الله وقال هذا لا يمكن، لأننا من الناحية العملية نرى، يقول فلان كان يرى القدر، فلان كان يرى الارجاء، فلان شيعي جلد، فلان كذا، يعني مروي ببعض أنواع الابتداع، فلان فيه نص. أنواع الابتداع كما تعرفون البلاد الإسلامية طليت بهذا، مثلا البصرة كثر فيها القدر، والكوفة كثر فيها التشيع، وكثر فيها الإرجاء، والشام كثر فيها النص، وشباب نشأوا على هذا الشيء، نشأ أهل الكوفة على شيء لعلي، ونشأ أهل البصرة أو بعضهم على القدر، ويعني كذلك في المدينة قدر، وفي الشام أيضا قدرية نشأوا على هذا. مسألة التنشئة هذه والبيئة يعني لا يصح اغفالها في قضية المعتقدات. المهم أئمة السنة وازنوا بين المصلحة يعني وازنوا في قضية المصالح والمفاسد. هل المصلحة في رد رواية المبتدعة من أجل ابتداعهم، أو في قبول حديثهم إذا كانوا ثقات ضابطين؟ وازنوا بين هذا وهذا. فيقول ابن الصلاح أن هذا بعيد أن نرد أو أن نقول بأن رواية المبتدع مردودة بإطلاق هكذا، وذكر قولين، أو ذكر ما هو الراجح عنده، أنه إن كان المبتدع داعية لبدعته فإن حديثه يرد أو لا يقبل حديثه، وإن كان مبتدعا في نفسه ولا يدعو إلى بدعته فإن حديثه مقبول. ويعني يقول الدليل على هذا أن في الصحيحين أنه أخرج لأحاديث، والعلماء كلام أيضا في قبول أحاديث المبتدعة ليسوا بدعاة. لكن الذي أحب أن يعني أعلق عليه بالنسبة لهذا، أن قضية التفريق بين كون هذا داعية وهذا ليس بداعية يعني قد ما يتهيأ دائما، وأحيانا تكون الدعوة إلى البدعة أحيانا تكون ليس بالكلام أو ربما تكون بالسلوك، ربما تكون بالسلوك. عبد الرزاق رحمه الله قيل له إن يعني شيوخك سنة، معمر ثوري، وفيه تشيع، ومن أين جاءك هذا؟ فيه نوع من التشيع يعني، لكنه من تشيع العلم الذي هو التشيع الخفيف الذي هو يعني لا يتكلم في أبي بكر وعمر، وإنما يفضل عليا على عثمان، يعني هذا التشيع الخفيف. فقال رحمه الله إنه قدم علينا جعفر بن سليمان الضبعي، فرأيت سلوكه، أو رأيت مثلا مثل ما تقول أخلاقه أو سلوكه حسنا، فأخذت هذا عنه. وهذا يرشدك إلى قضية السلوك في الدعوة. ربما يكون الداعية يعني مثلا كثير من البلاد الإسلامية كيف دخلها الإسلام؟ عن طريق ماذا دخلها الإسلام؟ عن طريق التجار. أناس عاديون ولكنهم تجار صادقون في معاملاتهم، حبهم الناس، فانتشر الإسلام في بعض البلاد، وأصبح الآن هي أصبحت بلاد إسلامية. فإذا قوية الدعوة هذه، والذي يظهر لي والله أعلم أن العبرة بصدق الراوي وضبطه لحديثه، ويتكلمون في بدعته، يقولون فلان يرى القدر، فلان كذا وكذا، ويثنون عليه في حديثه، ثبت ثقة ضابط، يثنون عليه بثناء عاطر جدا، ويذكرون أنه كان داعية، ويذكرون عنه أنه كان مبتدعا. فالمهم أنه يظهر لي أن قضية التفريق بين الداعي وغيره من ناحية العملية قد لا تتهيأ، كما ينبغي، فالذي يظهر أن العبرة بصدق الراوي وربطه لحديثه وبدعته عليه، كما قال أحيى القطان وجماعة من الأئمة في تعليلهم قبول حديث المبتدع، لأنهم وازنوا كما ذكرت، يقولون لو تركنا حديث أهل البصرة للقدر وحديث الكوفة للتشيع وحديث الشام للنصر وحديث كذا لم يبقى عندنا سنة. ابسلوا بهذا الشيء، ويعني قد يكونوا معذورون متأولون في، وهم أيضا يعني أئمة رحمهم الله وفيهم الزهاد والعباد ومع ذلك ابسلوا بهذا الشيء لي يعني أمور ليس هذا يعني بأسباب كثيرة. فالمقصود أن هذا ما يتعلق بموضوع الابتداع وموضوع دقيق، فكأن العلماء رحمهم الله تعالى فصلوا بين ابتداع الراوي وبين قبول روايته إذا وثقوا بها، وهذا هو يعني خلاصة الموضوع في الابتداع. نعم.
التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي، فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا. وقال أبو المظفر
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.